حتى وصل ببعض هؤلاء الفقهاء أن يحرموا الخروج على الحاكم الظالم ما دام يصلي ولم يأمر بمعصية حتى لو ارتكبها، والأكثر من ذلك تبريرهم المتهافت لهذا الخنوع، والذي نص عليه قول أحدهم: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.
ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتأكيد حاكمية الدين في دنيا الناس، حيث قال: فإذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء، ومن أجل تطبيق أحكام الشرع بشكل عادل ومحاربة البدع والضلال، لابد من تشكيل الحكومة الإسلامية.
أما شعار بعض الأفراد القائل: إذا لم نستطع نقل الحكم إلى أيدي المؤمنين فلنعمل على نقل الإيمان إلى قلوب الحكام، فقد فند الإمام الراحل وأكد على المقولة الخالدة: الحرية تؤخذ ولا تعطى، ودعا إلى محاربة حكام الجور ومواجهتهم ومقارعتهم وعدم الاكتفاء بالدعاء وحده، فهو يقول في هذا المجال: وبعضنا قد أبدى فتورا وتقاعسا في الدعوة إلى الإسلام ونشر أحكامه، ولعل بعضنا قد انشغل بالدعاء فقط، وكانت نتيجة ذلك أن انحسر نفوذ الإسلام في المجتمع المسلم، وابتليت الأمة بالتجزئة والضعف والانحلال.
مستمعين الأكرم، إن هذه الجرأة وهذا الوضوح وهذه القدرة على الاقتحام، والتي كانت يملكها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، كل ذلك ساعد على إشعال صاعق الثورة الإسلامية العالمية وتفجير صحوتها الكبرى في العالم، وهي التي فجرت كوامن الحس الحركي في نفوس المفكرين المسلمين وأوصلت أحدهم للقول. هذا التحول في الفكر الشيعي من الحركة الإسلامية إلى الدولة الإسلامية، وهذا الانتقال من الإطار الخاص إلى العام، وما تضمنه بيان الإمام الخميني الذي قال فيه: إن الثورة في إيران الإسلامية هي لكل المسلمين ولكل المدارس الفكرية الإسلامية، وتعتبر ثورة أخرى في المدرسة الشيعية.
إذن بهذا الانفتاح وبهذه الشمولية في الطرح والعمل، استطاع مؤسس الثورة الإسلامية في إيران أن يهشم محاولات الاستكبار في تطويق الثورة وحصرها في البعد الطائفي والقومي، بل جعل منها قاعدة لكل المسلمين وينطلق منها بأفق إسلامي واع ورسالة إسلامية مدركة لكل أنواع الحصار الفكري والسياسي والاجتماعي. فكان المتنور في اجتثاث التحجر ومقارعة المألوف الضار، كما كان المبادر في نشر الفكر الإسلامي والاستفادة منه في مشروع نهضوي وحركة تغييرية تتجاوز الأطر التقليدية والأفق الضيق.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
Thank you. تزيد، أنت الذي منه أعرفه، أقرب لي من دمي في الوريد. من لي إذا أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب. رباه لي لا أرى ساترا، إما تبدت عظام العيوب. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران، يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران، يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران، يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حب الجاه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في رواية موثقة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. تركز الثقافة الدينية السائدة غالباً في مجتمعاتنا على جانبين من الدين. الجانب الأول هو الجانب العقدي، بأن تؤكد على الإنسان التزامه بعقيدته الدينية والمذهبية، وأن يفخر بها. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني جانب العبادات والشعائر الدينية. تركز هذه الثقافة على هذين الأمرين، ولا شك أن هذين الأمرين هما من صميم الدين، ولكن هناك جانبا آخر يقل حضوره في هذه الثقافة الدينية المتداولة، ويضعف التركيز عليه والاهتمام به، وهو جانب الأخلاق والتعامل مع الآخرين. المتدين يفخر بإيمانه العقدي ويعتز بانتمائه لهذا الدين، كما يحرص على أداء عباداته من صلاة وصوم وحج بدقة قد تصل عند بعض الناس إلى حد الوسواس والهوس، ويهتم هذا المتدين بالمشاركة في الشعائر والطقوس الدينية متحديا الضغوط والعقبات، لكن هذا المتدين نفسه قد لا تراه حريصا على تنمية ذاته وتطوير مهاراته وكفاءاته، ولا يبدي الجدية في تحمل المسؤوليات، ولا يهتم بالإتقان في عمله ووظيفته، يدقق في مراعاة أحكام الطهارة والصلاة، ولكنه يتساهل في مراعاة حقوق الآخرين من قريبين أو بعيدين، يصرف الجهد والوقت في المشاركة في المراسيم والشعائر الدينية، يكرر الذهاب إلى الحج، إلى العمرة، إلى زيارة العتبات المقدسة، يحضر المجالس، يحضر المآتم، وهذا كله جيد، ولكن يبخل بالقليل من جهده ووقته على الأعمال التطوعية وعلى مؤسسات الخدمة الاجتماعية، ينفق الكثير من ماله في البرامج الدينية المحضة، ولكنه لا يتفقد أحوال الفقراء والمساكين في مجتمعه. هذا بسبب تركيز الثقافة التقليدية السائدة في مجتمعاتنا الدينية، أنتجت لنا هذا النمط من التدين الذي أوجد مجتمعات تقل فيها الكفاءات وينخفض مستوى الإنتاج وتنتهك فيها حقوق الإنسان ويتضاءل العمل التطوعي ويتدنى التكافل الاجتماعي لضعف تركيز الثقافة الدينية السائدة على هذا البعد الأخلاقي من الدين. طبعا هذا سبب رئيس. حينما نراجع نصوص الدين من آيات القرآن الكريم والأحاديث والروايات الشريفة، نرى أنها تعطي للبعد الأخلاقي أولوية ومحورية أساسية في الدين. الدين ليس مجرد عقائد تؤمن بها وتفخر بالتمسك بها، يجب أن تنعكس هذه العقائد على سلوكك. أما إذا كنت تؤمن بأفضل العقائد الدينية لكنها لا تنعكس على سلوكك وأخلاقك، فإن هذا يكشف عن أن إيمانك بها هو من باب التكيف مع المجتمع الذي تعيش فيه، هو من باب التماهي مع المحيط الذي نشأت فيه. الإيمان الصادق هو الذي يتجلى من خلال سلوك الإنسان وأعماله. ولهذا نجد أن القرآن الكريم يعتبر من لا يهتم بالضعفاء في مجتمعه يعتبره مدعيا كاذبا للدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا تدينه كاذب ليس تدينا صادقا. النصوص كثيرة في هذا المجال، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله يحصر مهمة رسالته في جانب الأخلاق. الحديث المشهور المتداول عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأخلاق محور، هدف، مقصد في الدين. أما ما يجده الإنسان في الثقافة السائدة في معظم مجتمعاتنا الدينية تظهر وكأن الأخلاق مسألة كمالية، مستحبات، مندوبات، مش أساسي. الشيء الأساسي هو المعتقدات، الشيء الأساسي هو العبادات، الشيء الأساسي هو الشعائر. أما الأخلاق والتعامل مع الناس فيطرح وكأنه شيء ثانوي، سويت الله يجزاك خير، ما سويت هذا مو شيء أساسي في الدين. لكن هذا يخالف ما يبدو ويظهر من نصوص الدين. أساسا العبادات جاءت من أجل تربية الإنسان على السلوك السليم، جاءت من أجل أن تنمي القيم الأخلاقية في نفس الإنسان لتنعكس على سلوكه. سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها حينما تتحدث عن علل الأحكام وحكم التشريعات الإسلامية تشير إلى هذا البعد: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. تربط بين الصلاة وبين صفة نفسية سلوكية، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب. فتشير إلى هذا البعد القيمي الأخلاقي. صلاة النوافل والصيام المستحب والاهتمام بالعبادات والشعائر تشهد إقبال في مجتمعاتنا الدينية، وهذا ما ينبغي أن نسر ونفخر به. نحن نفخر بالإقبال على هذه الأمور والعبادات لأنها جزء لا يتجزأ من الدين. لكن الإشكال يكمن في تجاهل البعد الآخر، وهو بعد التعامل الأخلاقي والعلاقة مع الناس، مع أن النصوص ترجح مكارم الأخلاق على أمور العبادات، من دون أن يعني ذلك الاستهانة بالعبادات، لكن هذه لها أولوية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. ضعيف العبادة يعني العبادات المستحبة، ضعيف في العبادات المستحبة لكن أخلاقه جيدة، هذا يبلغ منازل كبيرة في الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. ونصوص كثيرة على هذا الصعيد. في المقابل، إذا كان المتدين يبتعد عما يسخط الله وعن المعاصي والذنوب فيما يرتبط بالجانب الشخصي في حياته، فعليه أن يعلم أن إساءة التعامل مع الآخرين قريبين أو بعيدين هو الإثم الأكبر، هو الذنب الأعظم. وهذا مفاد نصوص دينية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سوء الخلق ذنب لا يغفر. هذا مو ذنب بسيط، الإنسان يكون قلق أن يقصر في شيء من صلاته وصومه وحق حق له أن يقلق، هذا قلق مبرر، لكن ينبغي أن يكون أكثر قلقا من التقصير تجاه حقوق الآخرين في تعامله مع زوجته، تعامل الزوجة مع زوجها، مع الأبناء، مع الجيران، مع العمال، مع الآخرين. يجب أن نقلق لأي تقصير في هذا المجال، كما نقلق من أي تقصير في مسألة العبادات. صوم الصلاة ما يحمي الإنسان إذا كان يعتدي على حقوق الآخرين، إذا كان يسيء للآخرين. أما الحديث الذي يجب أن يرعب الإنسان فهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم، بالأخلاق السيئة. لهذا نحن في حاجة إلى أن نعيد ترتيب الأولويات في صياغة خطابنا الديني وفي طرحنا للثقافة الدينية، حتى تأخذ الأخلاق والتعامل مع الناس موقعها المناسب في الصدارة من الاهتمامات الدينية. وكما بدأنا بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لا ينبغي أن نجعل الالتزام العبادي هو المقياس في تدين الإنسان، وإنما الجانب الأخلاقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بالدين في جميع أبعاده. اللهم وفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق، اللهم أبعدنا عن الظلم والعدوان على الآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بألف خير.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: حق على الملك أن يسوس نفسه قبل جنده. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في غرر الحكم، الحكمة رقم 4940. استمرارا للحديث السابق عن الملكية والملك الحقيقي الذي يكون لله وحده تبارك وتعالى، والملك الاعتباري الذي يكون للإنسان للبشر، ملك اعتباري دنيوي بمنة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، كان على الإنسان الذي يستشعر هذه الملكية سواء صغرت أم كبرت، سواء كان ملكا على مملكة ورئيسا لدولة، وسواء كان وزيرا في تلك الدولة أو مسؤولا معينا عن مؤسسة وشركة أو دائرة، أو كان ملكا لأسرة ومالكا ورب لهذه الأسرة، كان عليه أن يستشعر الضعف في نفسه، لأنه دائما عليه ضمن النصوص الشريفة والمفاهيم الإيمانية التربوية الصحيحة أن يستشعر في نفسه الضعف وأن يستشعر في نفسه التواضع. لماذا؟ لأنه مهما أوتي من ملك هو بمنة ومنحة من الله المالك الحقيقي، لأنه مالك اعتباري، لأن الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى. لابد أن يستشعر أنه في نفس الوقت مملوك لغيره وهو الله تعالى. إذن هنا أيضا أمير المؤمنين في هذا النص الشريف يؤكد على هذه الحقيقة ويضيف إليها أن هذا الملك مهما كبر أو صغر، قبل أن يسوس جنده وقبل أن يسوس الناس وقبل أن يسوس الآخرين الذين يملكهم وهم تحت إمرته وهو المسؤول عليهم، قبل ذلك هو يجب عليه أن يسوس نفسه، يعني يتعامل مع نفسه بتلك المعاملة بالسياسة الصحيحة التي تفضي به إلى ماذا؟ إلى هداية نفسه، مثل ما هي السياسة الشرعية الصحيحة حسب نظر كثير من علمائنا وفقهائنا ومراجعنا الكرام ومفكرين الإسلاميين. السياسة الصحيحة كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه في هذا المعنى، أنها السياسة التي تفضي إلى إدارة المجتمع نحو الهداية الربانية. هذه الإدارة الصحيحة هي هذه السياسة الشرعية الصحيحة السليمة، السياسة التي تتعلق بأمر الآخرة مثل ما تتعلق بأمر الدنيا، أن لا تنسى أمر الآخرة، أن تسوس الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى، أن تدير أمورهم وتدبر شؤونهم بنحو الهداية الربانية نحو ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن تذكرهم أمر الآخرة، أن تسهل لهم أمر الدين وتطبق فيهم أحكام الدين. هذه السياسة هي الصحيحة الشرعية. هنا أيضا عندما تسوس نفسك أنت أيها الملك والمالك سواء كبرت أو صغرت في تلك المجموعة الصغيرة أو الكبيرة، عليك أيضا أن تسوس نفسك قبل أن تسوس الناس، قبل أن تسوس جندك، قبل أن تسوس الآخرين الذين هم في تحت أمرتك وفي شأنك وأمرك والمسؤولون أمامك في طاعتك لأوامرك ونواهيك. لابد أن تأتمر أنت بتلك الأوامر والنواهي، لابد أن تسوس نفسك أنت وتجعل نفسك كأحدهم في نفس الوقت. هذه المعاني يؤكد عليها مرة أخرى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا النص الشريف: حق على الملك، سواء كبر هذا الملك أو صغر طبعا كما قلنا، أن يسوس نفسه. هذا حق، يعني واجب عليه أن يسوس نفسه قبل جنده، مثل ما قال سابقا أمير المؤمنين عليه السلام في نصوص كثيرة بهذا المعنى: والله ما أمرتكم بشيء إلا وكنت قد ائتمرت به قبلكم، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبلكم. قبل أن يأمرنا أمير المؤمنين عليه السلام بأوامر الدين، أوامر الله تعالى وأوامر المعروف، وقبل أن ينهانا عن المنكرات والسيئات والمعاصي وما يبغضه الله سبحانه وتعالى، هو ماذا؟ هو ينتهي عن تلك النواهي ويأتمر بتلك الأوامر، لأن هناك اللعن معروف: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر الفاعلين له. هنا لعنة على هذا الآمر والناهي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا أيضا يمكن أن نقول أن هذه المسألة تنطبق أيضا على قضية المالك لجماعة والمسؤول عن جماعة والذي يأمرهم وينهاهم والذي يسوسهم في أمر معين، سواء كانت في مجموعة صغيرة أسرة أو أكبر من ذلك، أو مسؤول عن منطقة معينة أو عن مؤسسة ودائرة أو عن موظفين معينين أو شركة يعمل فيها وهو مدير هذه الشركة ومسؤولها الأول، أو سواء كان أكبر من ذلك مسؤول محافظة مثلا أو إقليم معين، أو ملك لدولة، رئيس لدولة أو وزير في تلك الدولة، أو هو ملك لمملكة معينة صغيرة أو كبيرة، دولة متقدمة أو دولة متأخرة، لا يفرق. من هذه الناحية كل مالك ينطبق عليه هذا الكلام، ينطبق عليه هذه الأمور، تنطبق عليه لأنها أمور تربوية عامة تخص كل نفس إنسانية في أوقات مضت وانقضت أو في وقتنا الحاضر وإلى يوم القيامة. كل التوجيهات التي وجهها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تراجع نهج البلاغة وعندما تراجع الكتب الأخرى كلها تتحدث عن أمور تنطبق عن نفس الإنسانية البشرية في وقت أمير المؤمنين عليه السلام وفي الأوقات التي مضت عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي الأوقات الأخرى التي تلت حياة أمير المؤمنين عليه السلام وبعد شهادته وإلى يومنا هذا تنطبق، وإلى يوم القيامة وانفناء الدنيا بأسرها تنطبق هذه الأمور، لأن هي النفس الإنسانية واحدة ولأن الأوامر التربوية والإيمانية واحدة. ما نهاكم عنه الرسول فانتهوا عنه، وما أمركم به فأتمروا به. هنا أيضا هذه الأوامر والنواهي التي تكون في قضية تربوية وتعالج مشكلة في النفس الإنسانية ومرض اجتماعي معين وتخاطب النفس البشرية سواء كانت من أمير المؤمنين أو غيره من المعصومين سلام الله عليهم أو من رسول الله نفسه سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحتى من القرآن الكريم كل ما أتى من معصوم يخاطب فيه النفس البشرية هو ينطبق عليها في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل نفس بشرية مهما كانت. هنا أيضا هذه الخطابات تعم وتشمل كل هؤلاء المالكين والمسؤولين بهذه المسؤوليات وهذه الملكيات الاعتبارية كما قلنا. هذا هو المالك لأمرهم ونهيهم، عليه أن يسوسهم، ولكن قبل أن يسوسهم لابد أن يسوس نفسه ويربي نفسه ويؤدب نفسه ويعلم نفسه حتى تكون هذه الأوامر والنواهي للآخرين ضمن ملكيته وملكه، تكون أيضا ماذا مؤثرة فعالة، الآخرون يتقبلونها عن طيب خاطر وعن طيب نفس ويطبقونها ليس خوفا من هذا الملك أو المالك وعقوبته وأوامره وقانونه، وإنما يطبقونها حبا فيه واحتراما له وانسجاما مع هذه الأوامر والنواهي. هذا شيء راقي في التربية الإنسانية وفي التربية الإسلامية التي يؤكد عليها أمير المؤمنين في هذا النص الشريف وفي غيره من النصوص. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الملوك بأنهم أشقى الناس، أشقى الناس الملوك. لماذا؟ لأنهم يكونون محاسبين مأمورين من الله تعالى المالك الحقيقي بأوامر أخرى تختلف عن الناس العاديين، وإذا لم يلتزموا بهذه الأوامر ولم يستشعروا بالملكية الحقيقية لله تعالى وأنهم ضعفاء ومسؤولون أمام الله تعالى في هذه المسؤولية والملكية وانحرفوا عن الجادة، فسيكون فعلا هم أشقى الناس بالمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنهم سيدخلون النار بسبب هذه الملكية وهذا الملك الذي لم يراعوا فيه حدود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسوس نفسه قبل أن يسوس غيره، وأن يملك نفسه قبل أن يملك الناس ويملك الآخرين ويدير أمورهم، والحمد لله رب العالمين.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترات في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
كل صباح استغفر الله وابدمي صفحة جديدة صفي
قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي. آيتي ابعث لك امان لو مشيت بكل مكان. آيتي ابعث لك امان لو مشيت بكل مكان. حاشني لا ينسى عبده من يذكرون عبيده. حاشني لا ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة. صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
أرض واسع الجميع الناس رب الكون واهبها. مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها. عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام. صباح الخير والإشراق لكل من يجعل من يومه محطة تأمل وإنتاج. نجدد لقاءنا معكم مستمعين الكرام في هذا اليوم الأربعاء مع باقة من البرامج التي تمزج بين روح الإيمان وعمق الفكر، من التلاوات القرآنية والأدعية المباركة إلى التحليلات الاجتماعية والسياسية، إذ نمنح الخبر صداه والفكر مساحته والفن الهادف موقعه. كونوا معنا وتفاعلوا عبر قنوات التواصل، فصوتكم يشكل ملامح البث ويزيده إشراقاً.